طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فإن خف الضبط أي مع بقية الشروط المتقدمة، مع بقية الشروط المتقدمة، اتصال السند والعدالة، اتصال السند والعدالة، وكذلك عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا وجدت هذه الشروط ووجد خفة الضبط، ليس تام الضبط، فيكون الحديث حسن لذاته، يكون الحديث حسن لذاته. فلهذا فتعريف الحسن لذاته على الصحيح أنه الحديث الذي اتصل إسناده بالعدل الذي خف ضبطه، بالعدل الذي خف ضبطه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. معنى ليس المقصود أنه في كلهم يكونون هكذا، لا، ولو واحدا، ولو واحد من الإسناد خفيف الضبط يكون الحديث حسن. مثل مثلا محمد بن عمرو بن علقمة، هذا يعتبر حديثه حسن. سهيل بن أبي صالح حديثه حسن. الدراوردي حديثه حسن، وأيضا غيرهم كثير يعتبرون من حديثهم حسن. لماذا؟ لأنه تكلم في حفظهم. لكن هذا الكلام لا يخرجهم عن القبول، معناهم يقبل حديثهم لكن في حفظهم شيء، ليس حفظهم مثل حفظ أولئك الذين أهل الصحيح كالأعمش وشعبة وغيرهم. هؤلاء يسمون حسن، حسن لذاته إذا خف الضبط. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فالحسن لذاته هذا إن جاءه عاضد مثله، قال: وبكثرة طرقه يصحح. يعني إذا جاءت طرق أخرى معه فيكون صحيح لغيره، يكون صحيح لغيره. هذاك الأول صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره، هو الحسن الذي جاءت له طرق تقويه فيكون صحيح لغيره. قال: فإن جمع معنى مثل قول الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، أو وإلا فباعتبار إسنادين. فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. الآن يقول: إذا قال حسن صحيح مثل قول الترمذي حسن صحيح، إيش المقصود؟ هنا ذكر احتمالين، وهذا من اجتهاد الحافظ رحمه الله. فقال رحمه الله: فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. وجد معنى عند الترمذي أنه يقول حسن صحيح في الإسناد المتفرد به، مع أنه لما عرف الحسن فذكر أنه الذي يأتي من طرق، الذي يأتي من طرق. لكن من ناحية التطبيق العملي في سننه وجد أنه يقول حسن صحيح على إسناد متفرد به لم يتابع عليه صاحبه، فلهذا حصل الخلاف بين أهل العلم في تعريف الحسن الصحيح عند الترمذي، وذكرت أقوال كثيرة. فالحافظ اجتهد في هذا فقال: فللتردد عند الانفراد أو باعتبار إسنادين. إيش معنى التردد؟ أي أن الإمام الذي يحكم على هذا الحديث تردد فيه، هل هو من قبل الأحاديث الصحيحة أو من قبل الحسان. معنى هذا التردد من أين حصل؟ حصل بسبب الراوي أو أحد الرواة، فتردد في حكم في حكمه، هل هو من ممن يصحح حديثه يقال أنه صحيح أو يقال أنه حسن؟ لأن بعض الرواة يختلف فيهم هل يصحح حديثه أو يقال حسن. فبعضهم مثلا يحصل فيه كلام لكن الكلام هذا ما يضره، مثلا الآن بعضهم مثلا عندهم كتب كيونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي تكلم بعض الحفاظ في حفظه، لكن يونس عرف عنه أنه لا يروي إلا من كتاب، وكتابه صحيح لا شك في صحته، كتابه صحيح، لكن كتابه عن من؟ عن الزهري. أما إذا جاء عن آخر لا، لكن كتابه عن الزهري. فإذا جاء عندنا حديث يونس عن الزهري فيونس ثقة وحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتابه، وأكثر الذين أخذوا الحديث أخذوا من كتابه خاصة ابن المبارك. فالآن يونس هنا معناه الآن مثلا الحافظ هذا الذي سيحكم تردد، يونس هذا حفظه سيء، تكلم بعض الحفاظ في حفظه، فيتردد هل هذا حسن أو صحيح، فيقول حسن صحيح. هذا معنى التردد، معنى التردد لأجل إيش؟ لأجل الراوي الذي روى هذا الحديث، هل هو من ممن يروي الصحيح أو ممن يروي الحسن. هذا قال التردد في الإنفراد إذا كان الحديث متفرد به ليس متابعات وشواهد، فيقول حسن صحيح، إما للتردد أو باعتبار الإسنادين، يعني إذا كان أسانيد أكثر من واحد فباعتبار الإسنادين، معنى هناك إسناد حسن وإسناد صحيح فيكون حسن صحيح. فالآن باعتبار التردد يكون منزلة بين الصحيح والحسن، وباعتبار الإسنادين يكون منزلة أكثر من الصحيح لأن عندنا إسناد صحيح وإضافة أيضا إسناد حسن. وأما ما ذكره الحافظ ابن كثير أنه يشرب الحسن الصحة ويشرب الصحة الحسن، فهذا من ناحية صعوبته صعب. وبعضهم ذكر أن هذا باعتبار الرجال، وبعضهم ذكر أنه أنها منزلة جعلها الترمذي بين الحسن والصحيح مثل ما قال الحافظ في اعتبار الإسنادين، لكن بعضهم يقول لا هي منزلة يشرب فيها الحسن الصحة والصحة الحسن، فتكون منزلة بين منزلة الحسن والصحة. يعني إذا قال حسن صحيح فهي أقل من صحيح، حسن صحيح معناه فيه من الحسن وفيه من الصحة. والمهم أن تجد غالب هذه الأقوال التي ذكرت في معنى اصطلاح الترمذي أكثرها تجد أنها من ناحية التطبيق العملي للترمذي تجد أنه فيه شيء من التناقض، معنى أقصد إيش؟ بين القول هذا وبين عمل الترمذي. وحتى قال بعض العلم أن الإمام الترمذي الظاهر أنه اصطلح الحسن والصحيح لكن عند التطبيق كأنه غفل عن بعض استعمالاته، ولهذا غالبا تجد النسخ تختلف، فتجد في بعض النسخ حسن، بعض النسخ حسن صحيح، بعض النسخ صحيح. فالظاهر أنه كما قال بعض العلم غفل عن بعض الاصطلاح، يعني اصطلح هو الحسن الصحيح لكن في بعض الأحيان يغفل، أو أن كان في نفسه شيء في هذا الاصطلاح لكنه لم يبرزه. لهذا كما قال بعض العلماء كالصنعاني وغيره أنه تمنوا أن الترمذي يعيش يقوم من قبره يقول للناس إيش قصد، معنى من كثرة الاختلاف الذي في هذا تعريفه. لأنه من ناحية الاستقراء ومن ناحية التطبيق تجد أنه ما من شيء من أمام تعريف من هذه التعريف إلا هو فيه ما يناقضه في فعل الترمذي. طيب فلكن خلاصة ما يذكر أن هذا الأباس الذي ذكره الحافظ هو أقرب، وهذا باستقراء الحافظ رحمه الله وهو من أهل الاستقراء في هذا الباب. فقال إذا كان في انفراد فللتردد، وإن كان بإسنادين فأحدهما حسن والآخر صحيح. قال وزيادة راويهما، وزيادة راويهما زيادة راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن. قال وزيادة راويهما مقبولة، أو زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية. زيادة الثقة هذا من الأشياء التي حصل فيها الاختلاف بين أهل الحديث. أما أهل الأصول فيقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا، أهل الأصول الفقه معنا كما يقولون خارجوا أنفسهم وقالوا أنها مقبولة مطلقا، وهم يقولون أن أهل الأصول الفقه كلهم متفقون على هذا، لكن هذا غير صحيح، لأن الشافعي الذي وضع أصول الفقه والذي هو أول من ألف أصول الفقه يخالفهم في هذا، لأن الذي يقول بالحديث الشاذ ويقول بقبول زيادة الثقة هذا فيه تناقض كما قال الحافظ ابن حجر. أنا هذا تناقض واضح، كيف تكون زيادة الثقة مقبولة وعندنا هناك حديث شاذ؟ إلا إيش الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو زيادة الثقة هذه، معنى يدخل في الحديث الشاذ زيادة الثقة التي يزيدها الثقة ويخالف الآخرين، ويخالف الآخرين. فلهذا فزيادة الثقة هذه إن كانت مخالفة للآخرين فهي غير مقبولة إلا بالترجيح، هذا عند أهل الحديث يرجحون بينه وبين من خالفه. والترجيح له طرق، إما بالعدد وإما بالحفظ وإما بقرائن أخرى. وأما إذا كان زيادة الثقة هذا لم يخالف فيها وإنما تفرد بها، وهذا لا يكون معناه، معنى ما في تفرد إلا إذا كان حديث آخر، أما في نفس الحديث ما سيكون تفرد. لماذا؟ لأن هنا لابد زيادة. كيف نعلم أن هذا زيادة؟ لأن عندنا هذا الحديث نفسه ليس فيه هذه الزيادة. لكن هذه الزيادات على ثلاثة أقسام، هذه الزيادات زيادة الثقات على ثلاثة أقسام. إما أن تكون حديثا مستقلا، حديثا مستقلا، وهذا مثل مثلا زيادة وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، بعضهم يقول أن هذا من قبيل الشاذ، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا وتربتها طهورا الحديث آخر ليس نفس الحديث، معنى حديث جابر فيه وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده وضوءه وصلاته، أو مسجده، عنده وضوءه ومسجده. وأما هذه الزيادة فهي جاءت في حديث حذيفة، أنا رواها أبو مالك الأشجعي عن ربع بن حراش عن حذيفة بن اليمان أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت ثلاثا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالآن هذا حديث حذيفة حديث آخر، ليس حديث جابر ولا حديث آخر يذكر فيه أن الأرض جعلت مسجدا، فلهذا فهذا ليس من هذا الباب، أو لو قلنا من هذا الباب من زيادة الثقة لكن ليس فيها مخالفة، لأن حديث مستقل حديث آخر، هذا حديث حذيفة وهذا حديث جابر، وكل ذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والحالة الثانية أن تكون هذه الزيادة في نفس الحديث وعن نفس الشيخ، أنا وفي نفس المجلس، نفس المجلس الذي جلسوا فيه، وهذا جاء بهذا وهذا جاء بهذا، فهذا لا شك أنه مخالفة، معنى مخالفة لأنه في مجلس واحد، وهذا أتى بزيادة وهذا لم يأتي بها، هذا أيضا النوع الذي غالبا يختلفون فيه العلماء. وحالة ثالثة أن يكون هذا الزيادة في مجلس آخر، معنى من الشيخ، هذه الزيادة تكون في مجلس آخر أو في نفس المجلس لكن يذكرها الشيخ بعد الحديث الأول، مثلا على سبيل المثال هذا دائما يحصل في الأسانيد، مثلا تجد مثلا شعبة مثلا عنده في حديث واحد عدة أسانيد، مثلا حديث عثمان، حديث عثمان مثلا من بنى لله بيتا، تجد شعبة يرويه عن الأعمش ويرويه كذلك عن أبي إسحاق ويرويه أيضا عن جامع بن شداد وكذا، فيرويه عن عدة أرواه، وتجد أن من أصحاب شعبة من يروي الجهات كلها، يروي هذه الأسانيد كلها من أصحاب شعبة، ومنهم من يروي إسناد واحد ومنهم من يروي إسنادين، فالآن هذا الاختلاف إن ليس من الطلبة وإنما هو من الشيخ، فإن كان هذا الشيخ حافظا فلا شك أنه مسلم له، مثل مثلا الزهري، الزهري أحيانا يروي الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة، وأحيانا يجمعهم معا وأحيانا يفرقهم، أحيانا يجمع اثنين سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. فالآن هذا، هل هذا الاختلاف من الطلبة؟ لا، الاختلاف من الزهري نفسه، لكن هذا الاختلاف ما يضر لأنه رجل حافظ، ولهذا تجد بعض الطلبة يروون هذه الوجوه كلها، أحيانا تصل إلى ستة أوجه، ستة أوجه يرويها على حديث واحد، وتجد بعض الطلبة معنى الحفاظ من أصحابي يرويها هذه كلها الوجوه، معنى وهذا ليس اختلاف كما قلنا في، فالزيادات التي تكون فيها مثل هذا الشيء خاصة في الأسانيد فهي من الشيخ نفسه، فإن كان حافظا قبل منه، وإن لم يكن حافظا فيدل على اضطرابه، مثل ما قلنا في الليث بن أبي سليم، قال شعبة أتيت الليث بن أبي سليم، أتيت الليث بن أبي سليم فحدثني عن عطاء عن ابن عباس، ثم أتيت مرة أخرى عن مجاهد عن ابن عمر، أتيت مرة أخرى عن طاووس عن أبي هريرة، وحديث واحد، وهذا يدل على اضطرابه، لكن هؤلاء الحفاظ هم أحفظ لهذه الأمور، تجد الحافظ لأنه مثلا الزهري الآن دار على علماء المدينة كلهم يأخذ حديثهم، لا شك أن هذا الحديث الواحد قد سمعوا هذا وقد سمعوا هذا وقد سمعوا هذا، فالآن مثلا أحيانا يجمعهم، مثل مثلا حديث الإفك الذي نقرأه في في صحيح البخاري تجد أن الزهري جمع ستة ممن روى هذا الحديث، أنا عروة والقاسم وعبيد الله وكذلك سعيد وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن، جمع ستة كاملة في حديث واحد. وأحيانا ما يفعل هذا لأجل أن لا يخلط على الطلبة فيأتيهم برجل واحد من هؤلاء فيقول حدثني عروة عن عائشة، أو يقول حدثني عبيد الله عن عائشة، وهكذا عن سعيد عن أبي هريرة وعن أبي سلمة عن أبي هريرة. فلهذا هذا سهل، معنى هذا غالبا من الشيخ نفسه، وقضيته إيش أو حكمه إن كان الشيخ حافظ قبل، وإن لم يكن حافظا فهذا ينظر، فالغالب أنه اضطراب. ولهذا لما قال الخليلي في الإرشاد قال ذكرت بعض مشايخنا في مسألة حماد بن سلمة، قالوا فقلت لماذا أنكروا على حماد بن سلمة جمعه المشايخ ولم ينكروا على ابن وهب؟ ابن وهب يجمع المشايخ مالك الليث عمرو بن الحارث يجمعهم كلهم في حديث واحد، ليش ما أنكروا على ابن وهب وأنكروا على حماد بن سلمة؟ فقال هذا الشيخ كان ابن وهب حافظا لحديث هؤلاء، يحفظ حديث هؤلاء، أما حماد بن سلمة فهو غالبا يجمع بين حديث هؤلاء، وتجد أنه فرق بين رواية هذا وهذا، أنا عرفوا ذلك بتتبع حديثه. أنا بعض الأئمة حتى يدخل بلاد تجده لأجل أن يجمع، كما قلنا عن ابن معين يريد أن يجمع حديث رجل، ابن معين كان يجمع حديث حماد بن سلمة، الإمام أحمد كان يجمع حديث سفيان الثوري، يبحث عنه في كل مكان، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي وهو شيخه من أراد حديث سفيان الثوري فعليه بأحمد بن حنبل. وكان أيضا يحيى بن معين يجمع مثل هذه الأحاديث، لما جاء إلى عفان وقال له أريد حديث حماد بن سلمة كتابك الذي كتبته عن حماد، قالوا هل كتبته عن غيري؟ قال نعم عن 13، قال والله لا أعطيك، أنا تكتب عن 3 وعادك تريد تأخذ حقي ما سأعطيك شيء، قال إما أن تعطينا وإلا فهي دراهم وأذهب إلى التبوذكي، قال له افعل ما تشاء. فذهب إلى التبوذكي وسلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري، وقال له أريد حديث حماد بن سلمة الذي كتبته، قال وكتبته عن غيري؟ قال نعم عن 13، قال ولما؟ أنا كان أبو سلمة كان معنا أذكى من عفان، قال ولما ليش تكتب عن هذا وعن هذا؟ قال أريد أن أعرف الخطأ، إن كان أجمع أصحابه أو طلابه حماد بن سلمة أجمع على هذا فالخطأ من حماد نفسه، معنى إذا وجد خطأ في حديثه أعرف أن الخطأ منه نفسه لأن هؤلاء تواردوا عليه، وإن كان الاختلاف من أصحابه فالاختلاف منهم وليس من الشيخ، فلهذا فهذا الباب من هذا الباب. وأما الأمر الثاني وهو زيادة الثقة، هذا إن شاء الله تعالى نذكره فيه لأنه يحتاج إلى تفصيل، والحافظ هنا قال ما لم تكن منافية يحتاج أيضا. فالحالة التي يختلفون فيها كثيرا هذه الحالة التي يكون فيها مجلس واحد أو عن شيخ واحد، وغالبا يكون في مجلس واحد غالبا، فهذه الحالة التي يختلفون فيها كثيرا، وإن شاء الله تعالى نذكرها في الدرس اللاحق.